بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا عند النوع الثالث من شائمة بهيمة الأنعام. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة.
نعم، النوع الثالث من أنواع سائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة وهي الغنم. كنا ذكرنا الزكاة في الإبل والبقر، فقال رحمه الله تعالى: فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاه إلى 120، إلى 20 و100. فالوقص هنا 80، يعني في 40 شاه واحدة وفي 120 شاه واحدة، فيكون الوقص هنا 80 شاة، لا شيء فيها. وهذا من تيسير الله عز وجل وتيسير الشرع على الناس. قال: فإذا زادت، يعني على 120 واحدة ففيها شاتان إلى 200، وأيضا في الفرض الثاني يكون الوقص 80 أيضا. فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياة إلى 300، ثم في كل 100 شاة. إذن فيجب في 400 4 شياة، وفي 500 5 شياة، في 1000 10 شياة، وهكذا. والفرائض السابقة في زكاة الغنم كلها مجمع عليها بين أهل العلم، لحديث أنس الذي ذكره المصنف في أول كلامه على بهيمة الأنعام. حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه زكاة الغنم على النحو المتقدم. ثم قال المصنف:
ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار.
نعم، لا يؤخذ في الصدقة التيس وهو الذكر، وإنما تؤخذ الأنثى من المعز والضان، كذلك الإبل والبقر كما تقدم، إلا في الحال التي لا يجد فيها السن فينتقل إلى ابن المخاض ابن اللبون كما تقدم في الإبل. ولذا قال: لا يؤخذ في الصدقة تيس وهو الذكر، وإنما تؤخذ الأنثى من المعز والضال، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الأنثى من بهيمة الأنعام أنفع للشخص، لأنها تلد وأيضا تدر ويستفاد منها أكثر من هذه الناحية. وكذلك قال: ولا يؤخذ ذات عوار، وهي المعيبة التي فيها عيب، وإنما يؤخذ الصحيحة. ولذا قال بعد ذلك:
ولا هرمة.
ولا هرمة أيضا لا تؤخذ الهرمة، وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها. دليل ما تقدم قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وللنهي عنها في حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
ولا الربا.
ولا الربا وهي البهيمة التي فيها لبن، التي تربى في البيت من أجل الاستفادة من لبنها.
ولا الماخذ.
ولا الماخذ وهي التي قربت ولادتها.
ولا الأكولة.
ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، وكل ذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. وإنما يؤخذ الوسط من ذلك، ليس الأعلى وليس الأدنى، والصحيح الذي ليس فيه عيب. نعم.
ولا يؤخذ من شرار المال ولا كرائمه.
أي نعم، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، وهو الرديء. الشرار هو الرديء من الإبل أو البقر أو الغنم، للآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا الكرائم، كرائم هذه البهائم، لحديث المتقدم: إياكم وكرائم أموالهم.
إلا أن يتبرع به أرباب المال.
أي نعم، يعني هو ليس واجب عليهم، لكن لو تبرع صاحب المال وأخذ من أعطى المصدق من الأعلى فهذا شيء طيب، كما حصل للرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ناقة فتية سمينة مكان ابنة مخاض، تبرع بها فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فإذا صاحب المال تبرع بما هو الأعلى فإن ذلك طيب، لكن لا يلزم بذلك. نعم.
ولا يخرج إلا أنثى صحيحة.
أي نعم، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة في جميع الفرائض، الإبل والبقر والغنم لا يخرج إلا أنثى صحيحة ليست معيبة إلا في الحالين اللتين تقدم ذكرهما، وسيذكرهما المصنف أيضا هنا، حيث قال
إلا في الثلاثين من البقر.
إلا في الثلاثين من البقر، لأنه جاء فيه تبيع أو تبيع، يخير بين التبيع والتبيعة. نعم، كما تقدم. نعم.
وابن اللبون مكان بنت مخاض إذا عدمها.
أي نعم، وابن اللبون يكون مكان بنت مخاض إذا كان لا يجد عنده هذا السن اللي هي بنت المخاض، فإنه يخرج ابن اللبون. نعم.
إلا أن تكون ماشية كلها ذكور،
إلا أن تكون الماشية التي عنده كلها ذكور فيأخذ منها، لأن الزكاة تكون من المال نفسه، فيجوز أن يخرج ذكرا منها لأنه من جنس الموجود عنده.
أو ميراث فيجزئ واحد منها.
أو ميراث، كانت الماشية كلها مرضى فهنا يخرج من نفس الموجود عنده، ولا يكلف بأن يشتري صحيحة سليمة من العيوب ليخرجها، لأن الزكاة وجبت على سبيل المواساة، فلا يكلف الإنسان أن يخرج زكاة من غير ماله، إنما تكون زكاته من ماله الذي يملكه. نعم.
وإن كان فيها صحاح وميراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين.
يبدو فيه سقط عندك، أو في السقط كبير. ولا يخرج إلا جذعة من الظان أو ثنية من المعز، هذا موجود؟
نعم دقيقة. أي نعم نعم
موجود
المتن الأصلي موجود.
طيب.
أول الكتاب.
ولا يخرج
ولا
يخرج إلا جذعة من الظان أو ثنية من المعز.
ولا يخرج إلا جذعة من الظان أو ثنية من المعز.
أي نعم، هذه السن التي يخرجها في الزكاة بالنسبة للغنم، لأن الغنم قسمان ضان ومعز، فلا يخرج إلا جذعة من الضان أو ثنية من المعز كما جاء في الحديث. نعم.
والسن المنصوص عليها.
والسن المنصوص عليها، لا يخرج إلا السن المنصوص عليها، فلا يجوز أن يخرج سنا أصغر من السن المنصوص عليها في الأحاديث في زكاة الإبل أو البقر أو الغنم إلا فيما جاء استثناؤه. نعم.
إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب.
أي نعم، إذا اختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب فإنه يصح ويجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل من رجل ناقة فتية سمينة مكان بنت مخاض لما تبرع بها ودعا له بالبركة. نعم.
أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة.
أين؟ أو تكون يعني ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيرة، لأن هذا المال الذي عنده الذي يملكه، والإنسان لا يكلف أن يخرج زكاته من غير ماله. وأيضا لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، والعناق هو الصغير من الغنم. نعم.
وإن كان فيها صحاح وميراث وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين.
نعم، إن كانت فيها صحاح يعني هذه الغنم وفيها ميراث وفيها ذكور وفيها إناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. إذا كانت قيمة الصحيحة مثلا 400 ريال ونسبة الصحاح تكون ثلاث أرباع، ثلاث أرباعها. أخذ كم؟ يأخذ هنا 300. وإذا كانت المراض نسبتها ربع يأخذ مثلا 50 إذا كانت قيمتها. فينظر في قيمة الصحاح والمراض والذكور والإناث والصغار والكبار فيخرج صحيحة، وقيمة هذه الصحيحة تكون على قدر المالين، على قدر المالين. ينظر كم عدد الصحاح وكم قيمة الصحاح وكم قيمة المراض والصغار، فعلى هذا على ضوء ذلك يخرج صحيحة، لكن على قدر المجموع كله، على قدر المجموع كله. نعم.
فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضان وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين.
نعم. يقول إن كان فيها بخاتي، ذكرنا أن البخاتي هي إبل ليست عربية، للواحدة منها سنمان، وعراب وهي الإبل العربية المعروفة المشهورة، وبقر وجواميس، ذكرنا أن الجواميس من جملة البقر، ومعز وضان وكرام ولئام أي رديئة من البهائم، وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. ينظر قيمة المالين ثم يخرج صحيحة على قدر المالين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد.
نعم. إن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا أو أكثر كامل أو أكثر الحول، وكان مرعاهم ومحلبهم ومبيتهم ومحلهم ومشربهم وفحلهم واحد، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. هذه اللي تسمى الخلطة بين أهل الغنم، يعني بين البهائم إذا خلطوها. فلصحة الخلطة تشترط هذه الأشياء: الفحل والمسرح والمحلب والمراح التي تروح فيه والمرعى. المراح هو مكان المبيت، والمسرح مكان الرعي، والفحل والراعي عند بعضهم. فيشترط لتكون الخلطة صحيحة يعني أن يشتركوا في هذه الأشياء. الخلطة على نوعين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي أن يكون المال مشتركا بين الشخصين أو أكثر، يكون المال مشترك. مثال ذلك: مثلا رجل مات وترك خلف تركة 100 من الإبل، وترك ابنين، وترك ابنين، فإن المال يكون لهذين الابنين، يكون خلطة أعيان، شركة أعيان، يعني كلا الاثنين يشتركان في هذه المئة، لكن ليس لكل واحد 50 بعينها معلومة، وإنما يشتركان جميعا في المئة. أما خلطة الأوصاف يكون كل شخص له ماله الذي يملكه المعين المعتبر الذي في ملكه، لكنه يخلطه مع شريكه أو مع مخالطه في المرعى والمحلب والماكل والمشرب ونحو ذلك، فهذه تسمى خلطة أوصاف، تسمى خلطة أوصاف. خلطة الأوصاف لو أن مال أحد الرجلين هلك، فصاحبه ليس عليه شيء، لا يضمنه له، لأن هذا ملك لصاحبه معين معروف. أما خلطة الأعيان أو شركة الأعيان، إذا هلك شيء يهلك على الاثنين جميعا، يهلك على الاثنين جميعا، إما ما حصل عليه بالميراث أو ما اشترياه جميعا وجعلوه شركة عنان. هذه الخلطة طبعا العلماء يختلفون فيها، منهم من لا يرى الخلطة أصلا كما هو مذهب الحنفية، فيرى أن الخلطة لا تؤثر بحال، وأن كل إنسان يزكي ماله على الحال التي هو عليها، والخلطة لا تؤثر لا إيجابا ولا سلبا، لا تكثير ولا تقليل. الجمهور يرون أن الخلطة لها تأثير، أن الخلطة في بهيمة الأنعام لها تأثير، لحديث أنس لا يجمع لما ذكر زكاة السائمة قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بالسوية. فقالوا هذا دليل على أن الخلطة المذكورة هي الخلطة في بهيمة الأنعام. الجمهور يرون أنه للخلطة تأثير، لكنهم يختلفون في ذلك. فالإمام مالك يرى أن الخلطة لا تصح إلا إذا وجد عند كل واحد النصاب كامل، إذا وجد نصاب كامل بعد ذلك يصح الاختلاط ويكون لها تأثير في التكثير وفي التقليل. ويرى الشافعية والحنابلة أنه لو لم يلك الواحد نصاب فإنه متى ما بلغ مجموع ما اشترك فيه أو ما اختلط فيه النصاب فإنه تجب فيه الزكاة. بل قالوا لو أن 40 رجل، لو أن 40 رجل لكل واحد شاة اجتمعوا يصبح فيها نصاب وفيها زكاة وفيها زكاة. المالكية والحنابلة لما اتفقوا على مع الشافعية على جواز الخلطة قصروها على البهيمة الأنعام. الشافعية عدوها فرأوا أنها تدخل في الأموال كلها، إما دخولها في النص لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، أو بالقياس على بهيمة الأنعام، فيرون أن الأموال كلها إذا اختلطوا فيها تصبح تؤثر فيها الخلطة في تكميل النصاب وفي الزيادة وفي النقصان. فخلطة الأوصاف قد تكثر فيها الزكاة وقد تقل. ما مثلا لو أن هناك شخصان كل واحد يملك 20 من الغنم فاختلطا فإنه تجب عليهم الزكاة لأن بلغ مجموع ماليهما 40، يعني نصاب 40 وهو نصاب. وقد تقل لو أن 3 من الناس أشخاص كل واحد يملك 40 من الغنم قبل الخلطة يجب على كل واحد شاة، لكن لو اختلطوا 120 فيها شاة واحدة، فيها شاة واحدة، فقد تقل وقد تكثر، لكن لا يجوز التفريق من أجل الزكاة. يعني لو أن هؤلاء 3 اجتمعوا على الشروط المذكورة لا يجوز للذي يأخذ الزكاة أن يفرق ما اجتمعوا عليه لتكثر الزكاة، ولا يجوز له أن يجمع ما كان متفرقا أيضا لتقل الزكاة. إذا كان شخصان هذا يملك 40 وهذا يملك 40 وكل واحد مستقل بغنمه بمرعاه بما يتعلق بذلك، ليس لهما أن يجمع ماليهما في وقت إخراج الزكاة. فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. نعم.
فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد.
نعم.
وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم.
نعم، يعني إذا أخرجت الزكاة من مال أحدهما فإنه يرجع على صاحبه على خلطائه بحصصهم. هذه الشاة كم قيمتها؟ تقدر قيمتها فيعطى الذي أخرجت من غنمه في مقابل المقدار الذي يملكه من هذه الغنم. نعم.
ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة.
نعم، لا تؤثر يقول المصنف الخلطة إلا في الصائمة، إلا في السائمة. السائمة هي التي تؤثر فيها الخلطة، فلا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض ولا في النقدين، لأن الحديث إنما ورد في الماشية، ورد في الماشية لأنه جاء في الحديث والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والمرعى، خليطان، وإن كان الحديث هذا فيه مقال، ما اشتركا في الحوض والفحل والمرعى. فهذا دليل على أن الخلطة المقصود بها ما كان في بهيمة الأنعام، ما كان في بهيمة الأنعام، فلا تكون في الزروع ولا في الثمار، يعني لا في الخارج من الأرض. وكذلك لو اختلط مسلم بكافر، يعني هما أصبح قد جمع المالين معا، والكافر لا تجب عليه الزكاة، الخلطة هنا لا تؤثر، وإنما تجب الزكاة في مال المسلم لأن غير المسلم لا تجب عليه زكاة. كذلك لو خلط ماشيتيهما لكن أحدهما يريدها للدر والنسل
والآخر يريدها للتجارة عروض تجارة، فإن هذا لا تؤثر، هذا يزكي زكاة سائمة بهيمة الأنعام، وهذا يزكي زكاة عروض تجارة لاختلاف المقصد، لاختلاف المقصد في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض.
نعم، يقول المصنف: باب زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض المقصود به الحبوب والثمار والزروع، وكذلك يلحق به المعادن المستخرجة، وقد يلحق به أيضا الركاز، قد تلحق كلها بالخارج من الأرض. والأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله صلى الله تعالى في الآية: وآتوا حقه يوم حصاده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، والنصوص الكثيرة التي تدل بعمومها على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن ليست في كل شيء وليست على كل نوع، للأدلة التي تخص هذا العموم كما سيأتي في كلام المصنف.
قال المصنف رحمه الله: وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر.
نعم، يقول المصنف: وهو نوعان، أحدهما النبات، سيذكر النوع الثاني له المعادن وما يستخرج من الأرض. نوعان، أحدهما النبات، ودليله الآية: وآتوا حقه يوم حصاده.
إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق.
يقول: فتجب الزكاة منه، هذا عندك في كل حب وثمر ذكرته، أي فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. هذا المذهب عند الحنابلة، أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار إذا جمعت وصفين: الكيل والادخار، أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا، ليس مما يوزن وليس مما يذرى. مدخر يعني ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد، فيشترطون لما تجب فيه الزكاة هذين الوصفين: أن يكون حب وثمر يكال ويدخر، يكال ويدخر. الذي يجمع هذين الوصفين البر والشعير والأرز والذرة والرشاد والحبة السوداء، كل حب وثمر يدخر ويكال، فإنه تجب فيه الزكاة. طبعا هذا عند الحنابلة في المذهب، عند المالكية والشافعية لا، يرون كل ما يدخر ويقتات، كل ما يدخر ويقتات يجب أن يكون قوتا مدخرا، لا إذا لم يكن قوتا فلا يدخل في ذلك، يعني ما تدخل الحبة السوداء والأشياء التي لا تعتبر قوتا. وعند الحنفية لا، كل ما يخرج من الأرض من زروع وثمار قليله وكثيره فتجب فيه الزكاة، فتجب فيه الزكاة. ومن أهل العلم من قصر الزكاة على أربعة أصناف التي جاء فيها أحاديث وإن كان فيها ضعف: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فالحنطة والشعير والتمر والزبيب، الحديث ورد كما في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يأخذوا إلا من أربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. من أهل العلم من قصر الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، ومنهم من قال يلحق بهذه الأصناف الأربعة ما كان بمعناها، فقالوا هذه الأصناف الأربعة لو نظرنا إليها لوجدناها قوت ويدخر، فإذا وجد يعني نبات يعني بهذا المعنى فيأخذ حكمه فيلحق الأرز وما كان بمعناه بهذه الأربعة. فعندنا في المذهب عند الحنابلة لا، يشترطون إيش؟ يكون حب وثمر، لكن بشرط أن يكال ويدخر. فالفواكه ليست فيها زكاة، والخضروات ليست فيها زكاة، لا عند الحنابلة ولا عند الشافعية والمالكية، لأنها ليست قوتا، ليست قوتا، وجاء فيها حديث لا زكاة في الخضروات. فالمصنف هنا ذكر الذي على المذهب أنه يشترط فيه تجب في الزكاة أن يكون مما يكال ويدخر، ودليله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قالوا في الحديث ذكر فيها الوسق، والوسق هو ما يدخل فيه الكيل، ما يدخل فيه الكيل، فقالوا هذا دليل على أن ما ليس كذلك لا تجب فيه الزكاة. قالوا وإلا يكون ورودها في الحديث لغو، الحديث ذكر التوسيق، والذي يقبل التوسيق هو هذا المدخر، وكذلك يعني الذي يكال، المدخر الذي يكال، فيخرج المقتات وتخرج الفواكه وتخرج الخضروات. طبعا الخلاف هذا كله بين أهل العلم في غير ما كان عروض تجارة، ما كان عروض تجارة فيزكى قليل وكثير حبوب وثمار أو ليست كذلك. يعني حتى الذين يقولون أنه يشترطون لزكاة الحبوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون قوتا مدخرا، ها؟ هذا فيما كان يزرعه الإنسان، لكن ما كان يتاجر فيه، لو تاجر مثلا بفستق وهم يرونه يعني قوت أو بلوز أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تدخل في القوت فإنهم يرون الزكاة فيها، لكن خلافهم هنا فيما ينبته الآدمي، فيما ينبته الآدمي ويزرعه مما تجب فيه الزكاة. أما ما أراد به عروض التجارة فهذا يزكى أي نوع كان، لا يشترط فيه أن يكون مدخرا، ولا يشترط فيه أن يكون قوتا، ولا يشترط فيه أن يكون مكيلا، ولا أن يكون موزونا، إذا دخل لأنه عروض تجارة فتقدر القيمة وعلى ضوئها تخرج الزكاة. نعم. قال إيش؟ إذا خرج من أرضه، لاحظ لذلك قيده هنا هذه إذا خرج من أرضه التي يملكها أو التي كان قد استأجرها، فإن لم يخرج من أرضه كأن يكون اشتراه من غيره بعد اشتداد الحب أو بعد بدو الصلاح ما تجب عليه فيه زكاة، أو اشتراه ليتاجر به، هنا يدخل في باب عروض التجارة وليست في باب الزروع والثمار، إنما تجب عليه بهذا الوصف إذا كان في أرضه التي يزرعها وكانت ملكا له أو قد استأجرها. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق.
أي نعم، حتى يبلغ خمسة أوسق، يعني ذكر الوسق هذا هو دليل اشتراط أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا. نعم.
والوسق ستون صاعا.
نعم، الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه، وقد قدره العلماء الآن، يعني قدروا الصاع بمساوي 42 جرام، 2 كيلو و40 جرام من البر الجيد. نعم.
والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل.
إيه هذا بالأرطال، لكن بالأكيال ما يقارب 612 كيلو، إذا بلغ الحب بعد حصاده 612 كيلو يكون قد بلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فيؤخذ منه النصاب، يؤخذ النصاب الزكاة من هذا المال لأنه قد بلغ نصابا.
قال المصنف رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح.
نعم، يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، يعني ما سقي بغير ما مشقة، مقدار زكاته العشر، إذا كان على المطر أو كان على الأنهار ونحوها وليس فيه يعني مشقة ولا كلفة.
ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.
أي نعم، نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي، وهي الدولاب الذي تديره البقر قديما، والنواضح وهي الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الأبار أو الأنهار، ومثلها الآن المكائن والدينامو وغيرها من الآلات الحديثة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة.
أي نعم، إذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب أي صار صلبا وجبت الزكاة، لأن هذا هو الوقت الذي يقصد للأكل والاقتيات، فيقدر هنا في هذه الحال الخالص الذي يخرص الثمر ويخرص التمر ونحوه يقدره في هذه الحال بعد بدو صلاحه في الثمار واشتداد الحب قبل حصاده.
ولا يخرج الحب إلا مصفى.
نعم، لا يخرج الحب يعني من بر أو شعير أو ذرة أو غيرها في الزكاة إلا مصفى. أصل الوجوب لا يستقر إلا بجعل الحب أو الثمر في موضع تجفيفه بعدما يحصده ويضع في موضع التجفيف هنا الذي هو البيدر أو المكان الذي تجمع فيه، هنا تجب الزكاة فيه إذا كان يبلغ نصابا على النحو الذي تقدم. نعم.
ولا الثمر إلا يابسا.
نعم، ولا يخرج الثمر من تمر أو زبيب أو غيرهم في الزكاة إلا يابسا، لحديث التاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس الزرع وتؤخذ زكاته زبيبا كما تخرج زكاة النخل تمرا. الخرص هو التقدير، تقدير هذا التمر الموجود على النخل كم يساوي، وكذلك العنب كم يساوي، وهو تقدير تقريبي.
ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا ما يأخذه أجرة لحصاده.
نعم، يقول لا زكاة فيما يكتسبه الإنسان من مباح الحب والثمر، يعني لو التقط حبا أو ثمرا من تمر من أرض غير مملوكة أو مما تركه أصحاب المزارع فلا زكاة فيه بلا نزاع، لأنه ليس هو الذي زرع هذا. نعم. ولا زكاة يقول فيما يأخذه يعني الحصاد أجرة حصاده. لو أن الحصاد نفسه ما أعطي نقود، أعطي قمح أو شعير أو ذرة أو شيء من هذا المزروع في مقابل هذه الأجرة، فما تجب عليه في هذا ولو تبلغ نصاب، ما تجب عليه فيه زكاة لأن هذا أجرة له وليس حصاد أرضه أو حصاد الزرع الذي يملكه.
قال المصنف رحمه الله ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب.
أي نعم، لا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، ما كان من جنس واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض، البر بأنواعه يضم بعضه إلى بعض، التمر بأنواعه يضم بعضه إلى بعض، البقر الغنم ما كان من جنس واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض، ما كان من جنسين فلا يضم بعضه إلى بعض، ما تضم الشعير إلى الذرة أو الأرز إلى القمح لأن هذا صنف وهذا صنف، ما تضم البقر إلى الغنم ولا الإبل إلى غيرها لأن هذه أصناف، لكن ما كان من صنف واحد فيضم بعضه إلى بعض ولو كان في أمكنة متعددة طالما أن المالك واحد، طالما أن المالك واحد فيضم بعضه إلى بعض. نعم.
فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة.
أي نعم، كالتمور مثل هنا ففيها الزكاة، فيجب أن تضم أنواع الصنف الواحد كأنواع التمر البرحي والسكري والروثان وكذا إلى آخره، هذا يعتبر صنفا واحد وإن اختلفت مسمياته فيضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. نعم.
ويخرج من كل نوع زكاته.
نعم، يخرج من كل نوع زكاته، فيخرج زكاة التمر السكري مثلا منه والبرحي منه وهكذا كما في بهيمة الأنعام يخرج من نفس البهيمة.
وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره.
نعم، إن أخرج نوعا جيدا عن النوع الرديء جاز وله أجره، يعني هو الواجب عليه أن يخرج من النوع الذي عنده، إن كان كله رديء يخرج منه، لكن لو أخرج جيدا عن رديء فيجوز وهو مأجور لأنه أخرج أفضل من الذي عنده.
قال المصنف رحمه الله النوع الثاني المعدن.
نعم.
فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة.
نعم، هذا النوع الثاني مما يخرج من الأرض، النوع الأول هو الحبوب والثمار والزروع، والنوع الثاني الخارج من الأرض هو المعدن، فتجب فيه الزكاة لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يقول: فمن استخرج من معدن، المعدن هو المكان الذي تستخرج منه المعادن، نصابا من الذهب أو الفضة وجب عليه إخراج ربع العشر. يعني مكان يوجد فيه ذهب وفضة، يعني نبش هذا المكان أو حفر هذا المكان أو شق هذا المكان الذي فيه ذهب وفضة فاستخرج ما يكون نصابا من الذهب والفضة، هنا ما يستقبل به حولا كاملا، إنما يعتبر مجرد إخراجه وهو يبلغ نصابا فأكثر يوجب الزكاة فيه الذي هو ربع العشر 2.5%، أو يعني تقسمه على 40، هذه قاعدة في الزكاة غير الحبوب والثمار، تقسم الموجود على 40 وهذا هو الناتج هو الزكاة. فيقول: فمن استخرج من معدن نصابا من ذهب أو فضة فإنه تجب فيه الزكاة، ولا تستأنف به حولا كاملا، لأن عملية الاستخراج هذه بمثابة إيش؟ عملية حصاد الزرع، فمجرد تستخرجه إذا كان يبلغ نصابا فإنه تجب فيه الزكاة. ويقتصر بعض أهل العلم على الذهب والفضة فيرون هذا الذي تجب فيه الزكاة من المعادن، وبعض أهل العلم يعديه لكل معدن نفيس له قيمة، وهذا المذهب عند الحنابلة أن كل معدن له قيمة فإنه تجب فيه في قيمته الزكاة. ولذا قال المصنف:
نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة.
نعم، يعني لو استخرج منه يعني من المكان من المعادن الأخرى الذي ما قيمته قيمة نصاب الذهب أو الفضة، سواء كان من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة التي هي ربع عشر قيمته. طبعا وجوب الزكاة في الخارج من الأرض الذي هو المعادن هو مقيس على الحبوب والثمار، باني بالقياس على الحبوب والثمار، فإن استخرجت من الأرض حبوبا وثمارا بالزرع، وإن استخرجت من الأرض معادنا بالتعب والعمل من في ذلك، فيقاس هذه المعادن تقاس على الخارج من الأرض فتجب فيها، لكن الوجوب ليس كوجوب الحبوب والثمار. الحبوب قد يكون العشر وقد يكون نصف العشر، أما هذه فهو ربع العشر، لأن الزكاة زكاة القيمة، زكاة القيمة. نعم.
ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية.
أي نعم، يقول: لا يخرج المعدن في الزكاة إلا بعد السبك والتصفية قياسا على التمر والزبيب.
قال المصنف رحمه الله: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، ولا شيء في صيد البر،
ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. نعم، هذه ليست فيها زكاة، هذه المعادن وليس فيها زكاة، لحديث ابن عباس: ليس في العنبر زكاة، قال: ويقاس عليها اللؤلؤ والمرجان لأنها تؤخذ من البحر، لأنها تؤخذ من البحر. نعم.
ولا شيء في صيد البر والبحر.
أي نعم، ولا شيء في صيد البر والبحر، لا في صيد البر ولا في صيد البحر، لأنه لم يرد فيه دليل في القرآن ولا في السنة على وجوب الزكاة فيهما، والأصل براءة الذمة. لكن لو كان يصيد ويبيع، يصيد صيد بري أو صيد سمك ثم يبيع ويقصد به التجارة، هنا الزكاة زكاة عروض تجارة، لكن لا زكاة في عين هذا الشيء المصيد، سواء كان صيد بري أو صيد بحري. لكن لو قصد به التجارة وأراد التجارة ونوى التجارة وتاجر به وحصل منه ما يبلغ نصابه وحال عليه الحول، فهنا يزكي زكاة عروض تجارة، لكن إذا لم يقصد به التجارة فلا تجب فيه الزكاة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وفي الركاز الخمس.
نعم، قال: وفي الركاز الخمس، يعني أي نوع كان من المال. الركاز هو دفن الجاهلية، وهو ما عثر عليه من دفن الكفار من أموالهم، سواء كان ذهبا أو حديدا أو فضة أو رصاص أو غيرها، ففيه الخمس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الركاز الخمس. لكن الركاز هو لابد توجد في علامة تدل على أنه لأهل الجاهلية، ليس في علامة تدل على أنه لأهل الإسلام، لا اسم خليفة أو أحد يدل على أنه لمسلم. إن كان هذا الدفن المدفون فيه علامة ما يدل على أنه مسلم أو أنه لمسلم، فهنا يكون إيش؟ يخرج عن معنى الركاز، يكون لقطة، يكون لقطة. أما الذي فيه الخمس وإذا كان من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية، ولا يشترط فيه نصاب، ما يشترط فيه نصاب، ففيه الخمس، لكن المعدن يشترط فيه نصاب. يعني لو استخرج من الأرض ذهب أو فضة أو معادن ثمينة، هذه يشترط أن تبلغ نصابا لنوجب الزكاة فيها، لكن الركاز ما يشترط فيه نصاب، أي مقدار يجده ففيه الخمس، يعني يؤخذ الخمس والأربع أخماس تبقى لواجده، تبقى لواجده للشخص الذي وجده.
أي نوع كان من المال قل أو كثر، ومصرفه مصرف الفيء، وباقيه لواجده.
أي نعم، يعني لأهل الفيء يصرف خمس الركاز لأهل الفيء، والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، فهذا الخمس يقسم خمسة أخماس، خمس لله ولرسوله ويصرف في مصالح المسلمين، وخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس للفقراء، لفقراء، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل، والأربع أخماس تكون للشخص الذي وجده. ولذلك وباقيه لواجده، أي أن باقي الركاز بعد إخراج خمسه وهو أربعة أخماس يكون ملكا للشخص الذي وجد هذا الركاز، للحديث الذي ذكرناه وفي الركاز الخمس. أما المعدن فإنه مثل الزكاة في النصاب والمصرف، مثل المعدن، يعني المعدن مثل إيش؟ مثل الزكاة في النصاب والمصرف، إلا في عدم اشتراط إيش؟ الحول، عدم اشتراط الحول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: كيفية إخراج الزكاة من ضم الذهب إلى الفضة، هل من الذهب أم من الفضة؟ العلماء يختلفون في ضم الذهب إلى الفضة وضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب. منهم من يرى أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لأن معناهما واحد والمقصود منهما واحد، ولأنهم أثمان وتشترى بهم الأشياء فيكون مقصودهما واحد، فإذا وجد نصف نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا فيكمل ويكون نصابا. ومن أهل العلم من يقول أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، لأن الذهب جاء مقدار الزكاة فيه 20 مثقال، والفضة جاء فيه 5 أواق أو 200 درهم، فهذا له نصابه وهذا له نصابه، وأيضا بالقياس على بقية الأجناس، فإنه لا يضم بعضها إلى بعض، وإنما الذي يضم بعضه إلى بعض هو الجنس الواحد. وقالوا هذا اسمه ذهب وهذا اسمه فضة وهذا له نصاب وهذا له نصاب، فلا نضم هذا إلى هذا. أما المذهب عند الحنابلة فقالوا يضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، لأن المقصود منهما واحد، ولأننا نتفق يقولون على أن الذهب يضم إلى العروض بالقيمة والفضة تضم إلى العروض بالقيمة، فيضم بعضهما إلى بعض. لكن كيف الضم؟ الضم هل يكون بالقيمة أم بالأجزاء؟ فالمذهب عند الحنابلة أن الضم بالأجزاء، عندك 10 دنانير ذهب هذا نصف نصاب، وعندك 100 درهم هذا نصف نصاب فضة، فيكون هذا نصف نصاب وهذا نصف نصاب فيكون نصابا واحدا. ومنهم من قال يضم بالقيمة. كيف يضم بالقيمة؟ مثلا عندي 7 دنانير وهذه 7 دنانير قيمتها تساوي 100 درهم وعندي 100 درهم فأضم 7 مع 100 ويكون نصابا بالقيمة، لأن قيمة 7 دنانير تساوي قيمة 100 درهم، فنصف النصاب من الفضة 100 مع 7 دنانير من الذهب التي تساوي في القيمة 100 تجعل الاثنين نصابا، تجعل الاثنين نصابا. فهذا كيفية يعني إخراج. أما بما تقدر بالذهب أو الفضة فتقدر بالأحظ للفقراء. يقول هل يجوز إخراج زكاة المال طعاما؟ لا، زكاة المال تخرج نقودا من المال نفسه، إلا إذا كان يقصد بالمال الحبوب والثمار فهذه يخرج منها، يخرج منها. يقول أسمع بعض أئمة المساجد بعد الانتهاء من الصلاة يلتفت على المأمومين ويقول الله أكبر، هل ورد هذا الذكر بعد الصلاة؟ لا، الذي ورد بعد الصلاة أن يستغفر 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وأن يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلى آخر الذكر اللي يسمى الذكر الراتب. أما أنه إذا سلم قال الله أكبر لهذا ما ورد بهذه الطريقة. يقول هل يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار التي فيها قسم خاص لدفن المسلمين؟ هذا ذكرنا بالأمس أو قبل أمس أن الكافر، أن المسلم إذا مات في بلاد الكفار أنه ينقل إلى بلاد المسلمين إن أمكن، وإلا إذا كان فيه مقبرة خاصة بالمسلمين يوضع فيها، وإلا يدفن في الصحراء. فإن تعذر هذا كله فإنه يدفن ولو ما مقابر الكفار، لأن هذه حال ضرورة. فإذا كان فيه قسم خاص لدفن المسلمين وتعذر إيجاد يعني مقبرة تخص المسلمين فما في بأس في الدفن في هذه الحالة. يقول الذي لا يمكن أطراف قدميه في السجود ما حكم سجوده؟ هذا ترك ركن من أركان الصلاة، ما تصح صلاتك، لأن من أركان الصلاة السجود على 7 أعضاء هي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. يقول السن التي تجب على البنت أن تستتر عن الرجال وأنها عورة؟ طبعا إذا بلغت البنت فإنه يجب عليها أن تتحجب الحجاب الشرعي الكامل، والبلوغ يعني بالنسبة للبنت يكون بالاحتلام أو نبات الشعر أو بلوغ 15 سنة أو الحيض. إذا وجد واحد من هذه العلامات 4 فإنها تكون قد بلغت. أما ما كانت دون ذلك فيعني قيل تؤمر وهي ابنة 6 وقيل وهي ابنة 9، وهذا يختلف باختلاف حال الفتيات، فقد ولو تكون صغيرة قد تكون مما ينبغي يعني أن تستتر وأن تتحجب لكي لا تفتن أو يفتن بها. يقول ما حكم تزوج المسلم من النصرانية المتوفى عنها زوجها ولها أولاد بعقد شرعي، لأن القانون عندهم يمنعها ويعطي الحق لأهل زوجها المتوفي أخذ أولادها؟ يجوز يعني زواج الكتابية النصرانية يجوز، إذا كان ما يترتب على ذلك افتتان للشخص أو بعد عن دينه أو محبة للكفار يعني، فهذا مما يجوز في الشرع، لكن الشرعي والعرفي ما أدري وش المقصود به. إذا كان عقدا صحيحا يعني مشتملا على أركانه الصحيحة فإنه يصح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.